يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 52 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء الثامن. إنها جريمة مزدوجة. شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، شقها الثاني وسيأتي الكلام عنه بعد أن نكمل الكلام عن الشق الأول. الشق الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي هو هندسة العترة لحفظ الدين. تقدم الكلام في عنوانين: الأول التحريف الانتقائي، والثاني التحريف العلمي التأسيسي. ثم وضعت عنوانا فرعيا: نماذج من التحريف الصارخ. حدثتكم عن دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء وما جرى عليه من تحريف لفظي ومن تحريف معنوي، وانتقلت بعد ذلك إلى الأنموذج الثاني دعاء أهل الثغور الذي جاء في الصحيفة السجادية الكاملة. مر الكلام وتشقق الحديث، ولا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقتين الماضيتين، وإنما أكمل من حيث انتهيت في الحلقة الماضية كي أنتفع من الوقت المتاح. وصلت معكم وأنا أعرض بين أيديكم الوثائق التي تشير إلى أن الإمام السجاد وأئمتنا جميعا خططوا لمجتمع شيعي يسير على برنامج مرضي عند إمام زماننا، لكن هذا لم يتحقق، مثلما لم يتحقق برنامج الغدير في هذه الأمة، وكان الذي كان جرى الأمر في الأجواء الشيعية مثلما جرى في زمان سقيفة بني ساعدة. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغاو. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منمر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم، سبحانك يا لا الغاب.
وصلت معكم في آخر الحلقة الماضية إلى الدعاء الذي أوله: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، إلى آخر ما جاء فيه، وهو دعاء مروي عن إمام زماننا من أدعية عصر الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى. وبينت لكم من أن الدعاء على قصره اختصر لنا برنامجا مفصلا بينه إمامنا السجاد في رسالة الحقوق. تقدم هذا الكلام في آخر الدعاء، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وتفضل، باعتبار أن الجملة هذه كانت متقدمة في العبائر السابقة، وتفضل. وتفضل على الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. أعتقد أن هذه الكلمات واضحة جدا في الدلالة على الذي حدثتكم عنه، عن المجتمع الشيعي المنشود زمان الغيبة الكبرى والذي لم يتحقق. إذا ما ذهبنا إلى زيارة من زيارات إمام زماننا، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة التي أولها: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. تشتمل هذه الزيارة على خارطة إجمالية لحركة الشيعي المنتظر. الزيارة تحدثت عن مرحلة الغيبة، وعن مرحلة الظهور، وعن مرحلة الرجعة. سأقرأ عليكم: فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار، هذا هو عصر الغيبة، فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا. نحن نخاطب صاحب الزمان في هذه الزيارة الشريفة. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا الموقف زمان الغيبة. الموقف زمان الغيبة موقف انتظار، وموقف عزم ونية صادقة، وموقف استعداد وعمل. فهذا الكلام لا يفترض فيه أن يكون لقلقة لسان، وإن كان حالنا هو في مستوى اللقلقة، لكنني أتحدث عن مضمون الزيارة الشريفة. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك، يا بقية الله، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. فهذا انتظار وعزم صادق ونية قاطعة واستعداد للتضحية، وفي الوقت عمل تمهيدي لبرنامج إمام زماننا. قد يكون هذا العمل في مجتمع منشود كان يفترض أن يكون وما كان. وقد يكون العمل التمهيدي جماعيا، وقد يكون العمل التمهيدي فرديا بحسب الواقع. المجتمع المنشود في عصر الغيبة لم يتحقق، التمهيد الجماعي ليس موجودا، لم يبقى أمامنا إلا التمهيد على المستوى الفردي، وهو أن يعمل الإنسان على نفسه وفي جوه الخاص بقدر ما يستطيع كي يحقق شيئا من هذا المضمون الذي تحدثت عنه الزيارة. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. لو كان المجتمع المنشود قد تحقق، فإن أمر الإمام ونهيه سيصل إلى ذلك المجتمع عبر الوسائط التي سيضعها الإمام، وهذا سيتضح لنا من خلال النصوص القادمة. مرحلة الظهور الكلام مستمر: مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة، هذا هو عصر الظهور. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك في عصر الرجعة. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. فهذه الزيارة تحدثت عن مرحلة الرجعة فيما لو أن الشيعية مات قبل الظهور، وعن مرحلة الظهور فيما لو أن الشيعية أدرك عصر الظهور، وعن مرحلة الغيبة. لحن الكلام، سياق الحديث، إذا ما جمعنا النصوص، جمعنا هذا النص إلى ما تقدم في الدعاء الذي كنت أقرأ عليكم منه قبل قليل، وجمعنا كل ذلك مع رسالة الحقوق، وخصوصا ما جاء في مقدمتها وخاتمتها، وما جاء في حقوق الأئمة، في حقوق السلطة السياسية، وكذلك في حقوق الرعية، إلى بقية التفاصيل التي ذكرها إمامنا السجاد صلوات الله عليه، وفوق كل ذلك ما جاء في برنامج الصحيفة السجادية الكاملة، وخصوصا ما يرتبط بالموضوع الذي نحن بصدده، إنه الدعاء لأهل الثغور. تقدم كل هذا ولا زالت المطالب تترى تخبرنا أن أئمتنا رسموا لنا برنامجا، لكن المذهب الطوسي هو الذي حال فيما بين شيعة العترة وبرنامج العترة الطاهرة. في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 53 بعد 300. إنها رواية طويلة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، تبدأ في الصفحة 51 بعد 300 بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي. إمامنا السجاد يحدث أبا خالد الكابولي وهو من خواصه ومن الذين استثنوا من الارتداد بعد مقتل سيد الشهداء، كما نقرأ في زيارة الناحية المقدسة: فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، بقتلك يا حسين. ارتداد الأمة بعد مقتل الحسين. هناك شخصيات استثنيت مثلما ارتدت الأمة بعد سقيفة بني ساعدة، بعد البيعة الأولى في سقيفة بني ساعدة، وهناك أشخاص استثنوا. على أي حال، أبو خالد الكابولي يحدثنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يخبره عن المجتمع المنشود الذي كان يفترض أن يكون وما كان، مثلما غدر الصحابة ببرنامج رسول الله، غدر الطوسيون ببرنامج العترة الطاهرة. وهذا واضح في رسالة إمام زماننا إلى المفيد التي وصلت بتأريخ 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أعود إلى صورة المجتمع المنشود التي رسمها لنا إمامنا السجاد في هذه الرواية، مثلما رسم لنا البرنامج الكامل والدستور الكامل لهذا المجتمع في الصحيفة السجادية الكاملة وفي رسالة الحقوق. الإمام يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، إن أهل زمان غيبته. هذا الكلام ينطبق بشكل كامل على الغيبة الثانية، لأن الغيبة الأولى ما هي بغيبة مطلقة، ولذا جاء في آخر توقيع صدر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: لقد وقعت الغيبة التامة. هذا يعني أن الغيبة الأولى كانت ناقصة، المراد من نقصانها من جهة غيبة الإمام عن شيعته، فكان الإمام يتواصل مع شيعته بأسلوب وأسلوب وأسلوب. ولذا فإن التعبير الدقيق هنا ينطبق بشكل كامل على الغيبة الثانية، يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأنهم سيؤسسون مجتمعا بحسب البرنامج المرسوم من قبل العترة الطاهرة. يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هذا الكلام لا ينطبق على الغيبة الأولى، لأن الغيبة الأولى لم تكن غيبة كاملة تامة، كان هناك السفراء الخاصون وكان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة قطعا كل هذا يصل إليهم عبر الإمام. نحن هكذا نسلم على أئمتنا في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم، فهذه النعم تأتي عبر وليها، وولينا هو الحجة بن الحسن، فما شيء منا كما نقرأ في زيارة الندبة والتي وردت من الناحية المقدسة نزور بها إمام زماننا، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب سادة آل محمد، فما شيء منا سيدي بقية الله، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. إنها الغيبة الثانية. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. هم لا يحملون السيف، وإنما هم بمنزلة المجاهدين بالسيف، إنما يحملون السيف إذا اضطروا إليه. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو برنامج التمهيد لمشروع إمام زماننا. كان يفترض أن يتحقق هذا المجتمع المنشود الممهد. هذا المجتمع ليس باسطا للعدل على الأرض، وليس كافا للظلم والجور. هذا المجتمع هدفه التمهيد. إذا تحقق له أن يحكم بالعدل في ضمن ذلك المجتمع فهذا شيء حسن مطلوب. المطلوب من هذا المجتمع أن يكون ممهدا، وأعتقد أن الكلمات واضحة جدا. أقرأ عليكم الرواية ثانية. يا أبا خالد، إنها كلمات إمامنا السجاد وهو يرسم لنا المجتمع الذي إذا ما طبق برنامج الصحيفة السجادية الكاملة وبرنامج رسالة الحقوق فإن المجتمع يكون بهذا الحال. يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، كيف صاروا أفضل من أهل كل زمان؟ بحسب البرنامج الذي رسمه السجاد وسائر أئمتنا الطاهرين لهذا المجتمع الذي كان يفترض أن يكون وما تحقق منه شيء إلى هذه اللحظة. يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة من خلال ألطاف إمام زمانهم، إن كانت من الألطاف الظاهرة أو من الألطاف الباطنة، من الألطاف الجلية أو من الألطاف الخفية، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. يفترض أن يتحقق هذا المجتمع، أو على الأقل أن يتحقق تمهيد جماعي في مجموعة كبيرة في مجموعة صغيرة، فإن لم يكن فعلى كل شيعي أن يحقق في نفسه من هذه المضامين بقدر ما يستطيع. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتعين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
في الخطبة 50 بعد 100 من خطب نهج البلاغة الشريف بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 48 بعد 100، أمير المؤمنين في خطبته هذه يتحدث عن الفتن التي ستقع في قادم الزمن، وهو يتحدث بشكل خاص عن الفتن في زمان الغيبة الطويلة، ثم يخبرنا أمير المؤمنين عن شأن إمام زماننا فيقول: ألا وإن من أدركها منا، منا من محمد وآل محمد، من الأئمة المعصومين صلوات الله عليه، ألا وإن من أدركها، أدرك ذلك الزمان، إنه زمان الملاحم والفتن، ألا وإن من أدركها منا يسري فيها، يسري فيها بسراج منير. العبارة بليغة، الإمام ما قال يسير فيها، لأن السير قد يكون نهارا وقد يكون ليلا. لو كان الإمام يقول يسير فيها، يحتمل أن يكون السير نهاريا ويحتمل أن يكون السير ليليا أيضا، لكن الإمام استعمل هذا التعبير يسري. السرى هو السير في الليل فقط، وعند الصبح يحمد القوم السرى بعدما ساروا في الليل، وعند الصبح يحمد القوم السرى. ألا وإن من أدركها منا يسري فيها، هذا هو ليل الفتن، هذا هو ظلام الملاحم واضطرام، واضطراب الويلات. ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير. في النهار لا يحتاج الإنسان إلى سراج منير، إنما يحتاج السراج المنير في الليل. والكلام هنا ليس عن وقت ليل يقابل وقت نهار، إنها ظلمة الفتن. ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين. مثال الصالحين هو المثال والبرنامج الذي وضعه إمامنا السجاد في الصحيفة السجادية الكاملة وفي رسالة الحقوق، هذا هو المثال. مثلما يأتي في أحاديث الظهور من أن الإمام الحجة سيأتينا بالمثال المستأنف، المثال المستأنف هو الدستور الجديد، هو القانون الجديد، هو البرنامج الجديد، فإن صاحب الأمر يأتينا بالمثال المستأنف. ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين، لأي شيء؟ هذه الأمور لا تخص شخص الإمام، هذه الأمور تخص الواقع الإنسانية عموما والواقع الشيعية خصوصا. فانظروا إلى برنامج الإمام الخفي، والإمام يعمل ببرنامجه الآن بنفس هذا البرنامج، ليحل فيها ربقة ويعتق فيها رقة ويصدع شعبا ويشعب صدعا. هذه التعابير تخبرنا أن الإمام الحجة في نشاط مستمر في ليله ونهاره، إنه يعمل في الخفاء على مستوى المجتمع الإنساني وعلى مستوى المجتمع الشيعي. قطعا بحسب الظروف الموضوعية. هناك عمل يقوم به الإمام يرتبط ارتباطا مباشرا بمشروع الظهور، وهناك أمور يقوم بها الإمام لأنه إمام الخلق. إذا كان الحديث عن الخلق كلهم، ولأنه إمام الشيعة، إذا كان الحديث عن الشيعة الذين يقولون نحن شيعته وما هم بشيعته، ليحل فيها ربقا. الربق هو المكان الذي تكون فيه عرى أو حبال تربط الحيوانات بتلك العرى وبتلك الحبال، هذا هو الذي يقال له الربق. ومراد الأمير هنا صلوات الله عليه ليحل فيها ربقا من أن الإمام يحدث تغييرا، هذا تعبير كنائي، كالذي يأتي إلى المكان الذي خصص لأن تربط الحيوانات للمحافظة عليها، يأتي فيطلق هذه الحيوانات. قطعا هناك تغيير حدث، هناك أمر حدث لهذه الحيوانات، لذلك جاء من أطلقها. هل هذا الذي أطلقها يريد أن يأخذها للرعي؟ هل هذا الذي أطلقها يريد أن يبيعها؟ هل هذا الذي أطلقها يريد أن يذبحها؟ هل وهل وهل وهل، هناك تغيير ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقة. وكذلك عتق الرقيق هو تغيير في الأحوال، التعابير هنا كنائية لا يراد منها التعبير اللفظي كما يقال في حدود حق لفظه، وإنما التعابير هنا كنائية تريد أن تقول من أن الإمام الحجة في الخفاء يحدث الكثير من التغييرات، والكثير من التغييرات في حياة الإنسانية وفي حياة الشيعة أصابع الإمام وراءها. هذا هو الذي يريد أمير المؤمنين أن يقوله. هذه الحقائق ستتضح عند ظهوره الشريف. ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا. الشعب هو الجمع، ويصدع شعبا أي أنه يفرق مجتمع، ويشعب صدعا وهو أيضا يجمع المتفرق. كل العبائر تشير إلى أنه يتدخل في الأمور الكبيرة من وراء ستار، وهذا هو شأن الغيبة الكبرى. الذين يتصورون أن الإمام الحجة منعزل في زاوية لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، صاحب الأمر متصرف في الأمور ولكن بحسب ما تكون الظروف الموضوعية في زمان الغيبة الكبرى، إلا ما يرتبط ارتباطا مباشرا بمشروع الظهور فإن الأمور تجري على أي حال ولا بد أن تتحقق، وتظهر آثار ذلك على الواقع السياسي، على الواقع الاجتماعي، على الواقع الاقتصادي، أكانت تلك الظروف مريحة للناس أم لم تكن؟ هناك برنامج الله، هناك مشروع الله. ولذا فإن أمير المؤمنين يخبرنا عن شأن الحجة ابن الحسن في زمان الغيبة، ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس، في الخفاء في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره. لو أن المخابرات الدولية بكل طاقاتها، ولو أن أجهزة التجسس والتنصت بكل إمكاناتها وتقنياتها، لن تستطيع أن تصل إلى شيء. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، القائف الذي يمتلك الخبرة في تتبع الآثار، هذا هو القائف. في سترة عن الناس كل هذا يجري، ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا، كل هذا يجري في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، حتى لو جاء بكل الإمكانات وبكل الأجهزة والقدرات. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. وماذا يجري في الواقع الشيعي؟ هذا الذي تقدم ذكره في الواقع الإنساني عموما، والواقع الشيعي هو جزء من الواقع الإنساني، ولكن في الواقع الشيعي بشكل خاص. ثم ليشحذن فيها، في هذه السترة، في هذه الغيبة، في هذه السترة عن الناس، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصب، مثلما الحداد يشحذ السيوف ويشحذ السكاكين والمدى، فإن قوما من الشيعة سيشحذهم إمامهم. ثم ليشحذن، لام للتوكيد ونون مثقلة للتوكيد، لا بد أن يقع هذا الأمر. ثم ليشحذن، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ، مفعول مطلق للتأكيد من نفس لفظ الفعل، تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد. لام التوكيد هذا التوكيد الأول، نون التوكيد المثقلة عبارة عن توكيدين، فعندنا نون للتوكيد مخففة حينما تثقل فإنها تمثل توكيدين، مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل، توكيد رابع. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، بأية طريقة تجلى؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يغبقون مساء، فهم يشربون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء. هذا هو الكلام الذي مر علينا قبل قليل في حديث إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هؤلاء هم أنفسهم، هذا كله يحدث في زمان الغيبة الثانية في المجتمع الذي كان يفترض أن يكون. من الذي دمر هذا البرنامج؟ المذهب الطوسي النجس. المذهب الطوسي النجس هو الذي دمر هذا البرنامج. إنها مؤامرة العباسيين ومراجع الشيعة اللعناء، وعلى رأسهم الطوسي اللعين. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا كلام الأئمة وهو واضح جدا. تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الإمام الحجة لم ينقطع انقطاعا تاما في الغيبة الثانية. الغيبة الثانية تعتبر غيبة تامة بالقياس للغيبة الأولى. أما مستويات التواصل فهي موجودة. ما أنا الذي أقول، هم الذين يقولون صلوات الله عليهم. أقرأ عليكم من الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 82 بعد 300. إنه الحديث 19 من الكتاب الذي عنوانه باب في الغيبة من كتاب الحجة. كتاب الحجة باب في الغيبة، الحديث 19 بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: للقائم غيبتان، للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. وحديثنا عن الطويلة. الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته. هناك مجموعة من الشيعة على صلة مباشرة بالإمام زمان الغيبة الأولى. والأخرى وهي الغيبة الثانية، الغيبة الطويلة، الغيبة التامة، إنما صارت غيبة تامة لعدم وجود السفراء الخاصين. والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. هناك مجموعة تتواصل مع الإمام. هذا المستوى موجود في زمان الغيبة الثانية. صحيح أن هؤلاء نحن لا نعرفهم، وهم لا يصرحون بشيء بخصوص علاقتهم الخاصة بإمام زماننا. يعيشون معه، وحينما تنتهي أعمارهم يذهبون إلى قبورهم مع أسرارهم. فليس هناك لا من عين ولا من أثر للأسرار التي عندهم. الذي يدعي ما يدعي هذا كذاب مفتري. هؤلاء لا يتحدثون بشيء، بل هؤلاء يعيشون حالة تتجاوز الكتمان. هؤلاء يعيشون حالة كتمان الكتمان، إنهم يتصرفون بطريقة يظهرون للآخرين من أنهم لا يكتمون شيئا، إنهم يكتمون الكتمان. لا كذاك الذي يكتم شيئا ويظهر للناس من أنه يكتم شيئا. على أي حال، لا أريد الخوض في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، هذا مستوى من مستوى التواصل مع إمام زماننا في زمان الغيبة الطويلة. للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته، والأخرى وهي الغيبة الطويلة، هذه الغيبة التي نحن فيها، والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة موالي. في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد قبل وفاته بعدة أشهر، المفيد توفي سنة 413 للهجرة، وهذه الرسالة وصلت سنة 412 للهجرة. إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، ومن طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. في آخر الرسالة الثانية في الصفحة 77 بعد 100، الإمام الحجة يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. الإمام هنا يتمنى للشيعة أن يكونوا بهذا الحال ويتحسر على هذا، إنه الواقع الذي كان يفترض أن يتحقق في الشيعة بحسب البرنامج الذي وضعه إمامنا السجاد وسائر أئمتنا الطاهرين. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لكان هناك تواصل فيما بين المجتمع الشيعي وبين الإمام بنحو يكون أكثر من التواصل في زمان الغيبة الأولى. الغيبة الأولى كانت مرحلة وقتية استثنائية لتدريب الشيعة على موضوع الغيبة الطويلة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، لأن المجتمع الشيعي لم يكن قد تحقق كما يريد أئمتنا. أعتقد أن النصوص واضحة وواضحة جدا، الحقائق بينة وصريحة وصريحة جدا. أقرأ عليكم ماذا قال إمام زماننا في آخر الرسالة الثانية، وتدبروا فيها. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. إنهم المراجع الكذابون، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يتعلمون بعضا من علومنا الصحيحة ثم ماذا؟ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، براء منها. هؤلاء هم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه، هذه كلماتهم، رواياتهم، أحاديثهم، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة. صاحب الزمان هو الذي قال هذا في الرسالة الأولى: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الكلام ينطبق على جميع المراجع الطوسيين، على جميع مراجع النجف وكربلاء، من الأموات أو من الأحياء، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، أو من الآتين في الطريق، لأنهم يعتمدون المنهجية الناصبية القذرة، إنها منهجية الاجتهاد الباطل. الاجتهاد يبطله القرآن، وتبطله أحاديث العترة، ويبطله العقل، يبطله العقل، لأن العقل يرفض العمل بالظنون. وهؤلاء يعملون ليل نهار على تحريف الدين عبر عملية الاجتهاد الباطلة التي جاءونا بها من نواصب سقيفة بني ساعدة. هذا ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى حينما يتحدث عن التقليد والاجتهاد يقول: إن المجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلد المصيب. هؤلاء هكذا يفكرون، وهذا التفكير هو موجود في حوزة النجف: إن المجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلد المصيب. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ هذا منطق الضلال بتمام المعنى. ضلال السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، ألا لعنة الله عليهما. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا الغاب يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا لا الغاو
في دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء طويل ذكره ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة في كتاب معروف من كتبه جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. هذه الطبعة الأولى، إنها طبعة مؤسسة الآفاق إيران. صفحة 313. هذا دعاء طويل عن إمامنا الرضا بخصوص إمام زماننا صلوات الله عليهما. هناك مقطع واضح جدا في أن الدعاء يتحدث عن أنصار إمام زماننا زمان الغيبة، لأن الحديث عنهم بعيدا عن إمام زماننا. فماذا جاء في هذا الدعاء؟ اللهم وشركاؤه في أمره. هؤلاء هم أنصار الإمام زمان الغيبة. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد. إشارة إلى الراحة، وثير المهاد وثير الفراش الذي ينام عليه الإنسان. الكلام عن الراحة هنا تعبير كنائي. الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم من أندية الأصدقاء الزملاء الأقرباء الأرحام. الأندية هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس، وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم. هم موجودون ولكنهم مشغولون بخدمة إمام زمانهم، ولذا لا يتواجدون بين الناس الذين يجتمعون لتوافه الأمور لقضاء الوقت. أقرأ العبارات مرة أخرى. أجواء الدعاء في هذا المقطع من لا تتحدث عن عصر الظهور، هذه أجواء عصر الغيبة. والدعاء يصفهم بأنهم شركاء الإمام، بأنهم معاونو الإمام. اللهم وشركاؤه في أمره. أمره هو برنامجه، شركاؤه في أمره هم الذين يسعون في التمهيد للمشروع المهدوي العظيم. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه. وهذا التعبير وأنسه، هناك نوع صلة من التواصل فيما بينه وبينهم، قد يكون هذا بنحو جلي وقد يكون هذا بنحو خفي. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد. هذا لا يعني أنهم بعيدون عن أهلهم وأولادهم، ولا يعني أنهم بعيدون عن أوطانهم، ولكنهم لا يعبؤون بكل ذلك لأنهم في مقام الخدمة لإمام زمانهم، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، لو أدركت ولادته، لو أدركت زمان إمامته في الغيبة الأولى، لو أدركت غيبته الثانية التي نحن فيها، لو أدركت الزمان القريب من ظهوره، لو أدركت ظهوره. هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، قد رفضوا تجاراتهم، عندهم الإمكانات المالية لكنهم لا يذهبون بها بعيدا، يعملون بحدود معينة، قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم، إن كان بعيدا في المكان أو كان بعيدا في الصلة والقرابة. وحالفوا البعيد، حالفوا البعداء مكانا، وحالفوا البعداء قرابة وصلة، وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم، وخالفوا القريب، المراد من القريب مكانا أو من القريب صلة وعلاقة، وخالفوا القريب ممن صد عن وجهتهم، وائتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم. ائتلفوا، الإمام جمعهم، وليس وائتلفوا، وائتلفوا، وربما يكون الدعاء وائتلفوا. وائتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم، وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا، فاجعلهم اللهم في حرزك وفي ظل كنفك، ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من خلقك، وأجزل لهم من دعوتك، من كفايتك ومعونتك لهم، وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك. هم بعيدون عن إمام زمانهم، إنهم في زمان الغيبة، بعيدون بمستوى البعد بحسب قوانين الغيبة الثانية. وأجزل لهم من دعوتك، من كفايتك ومعونتك لهم، وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك، وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك. بحقهم، لو كان الإمام موجودا لما قال الدعاء هكذا: وأزهق بحقهم، وإنما يزهق الباطل بحق الحجة ابن الحسن. ولكن لأن الحديث عن زمان غيبة، وهؤلاء هم شركاء الإمام، أنصاره، خدامه، عبيده، وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نورك، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف، وأعتقد أن المضامين تتعاضد ويشرح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. إمام زماننا كتب بخط يده في توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. الكلام واضح، هذه الجملة القصيرة شرحها بيانها في كل ما تقدم، وكل ما تقدم نستطيع أن نجمعه وأن نضغطه وأن نختصره وأن نجزه في هذه الألفاظ المعدودة: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. الشمس موجودة وهي تتصل اتصالا مباشرا بالأرض وبسائر الكواكب الأخرى، حديثنا عن الأرض، تتصل اتصالا مباشرا بالأرض. هل هناك غيوم أم لم تكن هناك غيوم؟ لكن الذي يتجلى للعيون هو أن غيوما تحول فيما بيننا وبين الشمس، ولذا فإننا نعتقد في عمق عقيدتنا من أن إمام زماننا ليس غائبا، هو غائب عن أبصارنا، هو الغائب عن الأبصار. الإمام غائب شاهد، شاهد غائب، محيط بنا، مراقب لنا، ومشرف علينا. هكذا نقرأ في غيبة النعماني، إنها رواية طويلة مفصلة عن سيد الأوصياء، وهو يتحدث مع حذيفة بن اليمان. غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. الغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة، والنعماني توفي سنة 360 للهجرة. طبعة أنوار الهدى، هذا الكتاب غيبة النعماني الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 46 بعد 100. إنه الحديث الثالث، حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا بقيت الأمة حيارى، متى يكون هذا؟ بعد غيبة إمام زماننا. حتى إذا بقيت الأمة حيارى وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة. هناك كثير من الشيعة بعد استشهاد إمامنا العسكري ضلوا وذهبوا يمينا ويسارا، لم يعتقدوا بوجود صاحب الزمان. حتى إذا بقيت الأمة حيارى وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة والإمامة باطلة، قالوا هذا بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري، ويوجد الآن في الشيعة من يقول هذا القول. فورب علي فورب علي إن حجتها عليها قائمة، على هذه الأمة ماشية في طرقها، مثلما مر علينا قبل قليل في نهج البلاغة الشريف في سترة عن الناس، في سترة عن الناس. فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها، داخلة في دورها وقصورها، جوالة في شرق هذه الأرض وغربها، تسمع الكلام وتسلم على الجماعة، المطبوع هنا وتسلم عن الجماعة، ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد، إلى وعد يوم الخلاص، إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء، ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته. كلمات قصيرة اقتطفتها من رواية طويلة من حديث أمير المؤمنين تشتمل على الكثير من المضامين، وهذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فاعل ومؤثر، ونشاطه مستمر ودائم ومستديم في ليله ونهاره. الإمام يتحكم بخشبة المسرح بما هو ضروري، بما هو ضروري، يتحكم بخشبة المسرح، إذا أراد أن يتحكم فإنه يتحكم بخشبة المسرح، ويتحكم بالكواليس وما فيها، ويتحكم بما وراء الكواليس. فورب علي، الإمام أمير المؤمنين يقسم، فورب علي إن حجتها عليها، على هذه الأمة قائمة ماشية في طرقها، داخلة في دورها وقصورها، جوالة في شرق هذه الأرض وغربها. الأمر ليس خاصا بهذه الأمة، ليس خاصا بالشيعة فقط، هذه الحجة جوالة في شرق هذه الأرض وغربها، تسمع الكلام وتسلم على الجماعة، ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء، ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الدم، يا خالق الخلق، يا صادق المن، يا موفي العهد، يا که یالا الغرب
أدنى مستويات التواصل فيما بين الإمام الحجة صلوات الله عليه وبين الذين يقولون نحن شيعته في زمان الغيبة التي نحن فيها. أدنى مستويات التواصل هو هذا الذي بينه لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. الرواية طويلة، رواية التقليد، طالما قرأتها عليكم وحدثتكم عنها في الصفحة 74 بعد 200. الإمام بعد أن تحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة ضالون وهم سيضلون الشيعة لأنهم كذابون ولأنهم مقصرون ينتقصون من العترة الطاهرة، هذه التفاصيل موجودة، ولذا فهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ومن أن الشيعة ستذهب في ضلالها حينما تتابعهم وتقلدهم، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يعبر عن المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة، عن المرجع الأعلى وغير المرجع الأعلى في زماننا أو في الأزمنة الماضية أو في الأزمنة القادمة. الحديث عن زمان الغيبة الكبرى. الإمام يصف مرجع التقليد بالملبس الكافر: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر. سبب كفره هو اجتهاده، عملية الاجتهاد هي عملية كفر ببيعة الغدير، والكافر ببيعة الغدير هو كافر بدرجة هي ألعن درجات الكفر، لأن الكفر ببيعة الغدير يكون كفرا بالله وبرسول الله وبالقرآن، ويكون كفرا بالأئمة الأطهار، هذا هو الكفر ببيعة الغدير. وهؤلاء المراجع كفار، كفار ببيعة الغدير بسبب اجتهادهم، فعملية الاجتهاد عملية كفر ببيعة الغدير. ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذا أدنى مستويات التواصل فيما بين الإمام وشيعته، أما المستويات العالية فقد حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة عن كؤوس الحكمة الصباحية والمسائية، وحدثنا عن أسرار التفسير وحقائق القرآن التي تلقى في مسامع أولياء أهل البيت، وحدثنا إمامنا السجاد عن العقول والأفهام والمعرفة التي تجعل الغيبة بمنزلة المشاهدة، وحدثنا إمام زماننا عن أن الشيعة لو كانت قلوبهم مجتمعة على الوفاء بعهد الولاية والإمامة لاستطاعوا أن يتواصلوا مع إمام زمانهم بشكل مباشر، ولتمت لهم السعادة بلقائه والتواصل معه بحسب ما يرى الإمام الحجة من حكمة ومن دراية في إدارة أمور الأمة الشيعية التي كان يفترض أن تنتج مجتمعا ممهدا لإمام زماننا، مثل ما مر علينا في كل تلك المعطيات والوثائق التي عرضتها بين أيديكم في هذه الحلقات. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قبي يا ولي سبحانك يا لا ألغى خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم من أن الدعاء لأهل الثغور يرتبط فكريا وعقائديا بهذه المنظومة المهدوية التي شرحتها لكم. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين ما قاله مراجع النجف وكربلاء ومؤلفوهم وخطباؤهم ما عرضته بين أيديكم في الحلقات المتقدمة، وكيف أنهم كانوا يهذون هذيانا من أن الإمام السجاد كان يدعو في سره لجيوش بني أمية، وكان يعلم الشيعة أن تدعو بهذا الدعاء لجيوش بني أمية. أتمنى أن تقارنوا بين هذين المنطقين كي تحكموا بالحمارية إما علي وإما عليهم، لأجل أن تكونوا صادقين مع أنفسكم. وبالمناسبة فهناك الكثير والكثير من النصوص ما بين الزيارات والأدعية والروايات والأحاديث تخبرنا عن هذه الحقيقة التي كنت أحدثكم عنها. هناك توضيحات لا بد أن أشير إليها حتى تكتمل فكرة المجتمع المنشود الذي كان يفترض أن يكون وما تحقق في الواقع الشيعي. مجموعة توضيحات. التوضيح الأول، توضيحات سريعة. برنامج ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي وضع برنامجا لما بعده، لما بعد رحيله عن هذه الدنيا. أولا الغدير، وهذا هو الذي اشتغل عليه كثيرا. أولا الغدير، علائم الغدر كانت واضحة في واقعة رزية الخميس. اللعهناء الذين غدروا بالغدير غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة رزية الخميس، ومر الكلام بهذا الخصوص في الحلقات المتقدمة. الغدير أولا، وفي حالة الغدر فإن النبي قال لأمير المؤمنين: إذا وجدت أنصارا فعليك بجهادهم، بجهاد هؤلاء الكفرة. فإن لم تجد أنصارا فعليك بالصبر، إنه البرنامج البديل برنامج القربان. الصبر هو تقديم التضحيات، إنه برنامج القربان، والذي تجلى في عاشوراء بشكل واضح وصريح جدا. فهذا هو الذي كان مخططا لما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الغدير. فإن لم يتحقق الغدير وتوفر الأنصار، الجهاد. فإن لم يكن، إنه الصبر، إنه برنامج القربان. كان مفترضا أن الأمة تطبق برنامج الغدير، لكن هذا لم يتحقق. برنامج ما بعد الغيبة الأولى، برنامج الغيبة الثانية، السعي لتحقيق المجتمع المنشود. وكان الأمر ممكنا في بدايات الغيبة الأولى، كان الأمر ممكنا. إذا أردنا أن ندرس التاريخ فإن القرائن تشير إلى هذا، لكن الشيعة غدروا مثلما الصحابة غدروا. فبعد الغيبة الأولى البرنامج كان هكذا. تستغربون هذا الكلام لأن أحدا لم يحدثكم عنه، لكنني ما حدثتكم عن شيء من نفسي، إنني حدثتكم بحديثهم، بكلماتهم، برسائل صاحب الأمر، بأدعيتهم، برواياتهم، بخطب أمير المؤمنين، ما حدثتكم بشيء من عندي، وما حشدت لكم كل النصوص. فهذا يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. هناك الكثير من الحقائق التي طمست وحرفت، وهذه حقيقة من الحقائق التي طمست، لأن الطوسي أسس مذهبا أراح العباسيين من برنامج أهل البيت، خدع الشيعة بأنهم على دين العترة، وخدم العباسيين بأن خلص العباسيين من معارضة الشيعة، وبنى لنفسه وأسرته سلطانا، حكم الشيعة، وجاء من بعده ولده، ومن بعد ولده جاء حفيده من ولده، ومن بعد حفيده من ولده جاء حفيده من بنته. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. فإن لم يتحقق المجتمع الشيعي المنشود، التمهيد الجماعي، فإن لم يتحقق التمهيد الفردي في واقعنا، لا المجتمع المنشود تحقق ولا التمهيد الجماعي. إذن لم يبقى أمامنا إلا أن نعمل بالتمهيد الفردي، وهذا هو الذي تحدثكم عنه قناة القمر، هذا هو برنامج قناة القمر. التوضيح الثالث: الروايات والنصوص التي ذمت كل راية قبل قيام القائم، وآتيكم بنص منها على سبيل المثال. هذا جاء في مقدمة الصحيفة السجادية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الجامعة في الصفحة 23 بعد 600. إمامنا الصادق يقول: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا إلى عصر الظهور أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. قطعا هذا الكلام إذا لم يتحقق المجتمع الشيعي المنشود. قد تقولون: وكيف هذا؟ أقول لكم: هناك في أحاديثهم أيضا ما يعارض هذا المعنى بالتمام والكمال. أقرأ عليكم من الجزء الثالث من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، ابن إدريس الحلي متوفى سنة 598 في آخر الجزء الثالث من كتابه السرائر هناك مستطرفات السرائر، ما اختاره ابن إدريس من الروايات والأحاديث التي استطرفها، العنوان المستطرفات، من الكتب القديمة من أصول أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، في الصفحة 9 بعد 600 ما استطرفه ابن إدريس الحلي من كتاب السياري، وهو من أصحاب إمامنا الكاظم وأصحاب إمامنا الرضا، إنه أبو عبد الله السياري، أثبت هذا الحديث في أصله في الكتاب الذي ألف زمان الأئمة في أصل السياري، أبو عبد الله السياري عن رجل من أصحابنا قال: ذكر بين يدي أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه من خرج من آل محمد، من خرج معارضا للسلطة، من خرج من آل محمد، فقال إمامنا الصادق: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. لا تلاحظون أن المضمون يعارض المضمون الذي قرأته عليكم قبل قليل وعن إمامنا الصادق نفسه صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية في مقدمتها عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا، في مكروه أهل البيت وشيعتنا، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. هنا فيما رواه السياري: لا أزال أنا وشيعتي بخير، هذا المعنى بالضبط يعاكس المعنى المتقدم، المعنى المتقدم: وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. الإمام هنا يقول: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. هذه المضامين ليست متناقضة، هذه المضامين مشروطة. لو كان المجتمع المنشود الذي هدفه التمهيد لظهور إمام زماننا قد تحقق، فهذه الأحاديث لا محل لها من الإعراب، ولكن حينما كان الأمر بخلاف ما خطط له فإن المجتمع الشيعي المنشود لم يتحقق، تأتي هذه الأحاديث بذم كل راية تقوم قبل قيام القائم، ومن أنها ستكون سببا في زيادة مكروه العترة ومكروه شيعته. الأحاديث التي مدحت الخروج كالتي قرأت عليكم منها ما جاء في مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي. هذا ينطبق على حالات مدحت، مثلما مدح المشرقيون في أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم. أقرأ عليكم من غيبة النعماني، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50 بسنده، بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي. وقبل قليل قرأت عليكم ماذا حدثنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد عن المجتمع المنشود، عن أولئك الذين تصير عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذه راية ممدوحة، هناك رايات مذمومة وهناك رايات ممدوحة. هذه الحقائق لابد أن تؤخذ بمجموعها، لا أن نأخذ رواية تذم كل راية ونسلط الضوء عليها فقط بعيدا عن سائر الملابسات والمعطيات الأخرى التي ترتبط بنفس الموضوع، أو أن نأخذ راية ممدوحة من خلال رواية مدحت تلك الراية ونجعل تلك الراية هي الأهدى بعيدا عن سائر التفاصيل الأخرى. علينا أن نجمع كل الأحاديث وكل المعطيات، وأن نتعامل مع ثقافة العترة الطاهرة بمنهج معاريض الكلام ومنهج لحن القول، لا بطريقة الاجتهاد الباطلة التي عليها مراجع النجف وكربلاء، والتي هي كفر صريح ببيعة الغدير. فبيعة الغدير أخذت المواثيق على أن الفهم يكون بحسب المنطق العلوي، والمنطق العلوي هو الذي يقودنا إلى معاريض القول وإلى لحن القول، لا إلى عملية الاجتهاد الشافعية المعتزلية الناصبية. ثم يستمر إمامنا الباقر بعد أن مدح المشرقيين ليبين من أن المنهج الأفضل ما هو بمنهجه: أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت هذه الراية الممدوحة لما صرت معها، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، هل يجعل نفسه في صندوق مثلا؟ وإنما هناك منهج، منهج الاستبقاء، وقد شرحت هذا لكم في الحلقات المتقدمة. تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا بنحو سلس وبنحو سهل وبنحو مسترسل من دون تكلف ومن دون لين لأعناق الروايات والأحاديث كي نجعلها تصب في هذا الاتجاه الذي نريده أو نقوم بجعلها تصب في اتجاه آخر نحن لا نريده. توضيح آخر وهو التوضيح الخامس، ما جاء في آخر توقيع من توقيعات زمان الغيبة الأولى، آخر توقيع ورد إلى علي بن محمد السمري، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 42 بعد 500. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. انتهت الغيبة الأولى وانتهت السفارة الخاصة وألغيت المرحلة السابقة، ألغيت قوانينها، فقد وقعت الغيبة الثانية، وفي بعض النسخ فقد وقعت الغيبة التامة. فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. إنها مدة طويلة ستكون أطول بكثير من زمان الغيبة الأولى، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ومر الحديث عن المشاهدة، وأعتقد أنني في حلقتين مفصلتين من برنامج الكتاب الناطق تحدثت عن معنى المشاهدة، وقد أوردت كلام مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا، فما وجدت أحدا قد فهم معنى المشاهدة، وهم يقولون نحن نواب صاحب الزمان. كيف يكونون نوابا لصاحب الزمان وهم لا يفهمون كتبه ورسائله وتوقيعاته؟ عودوا إلى تلك الحلقتين ستطلعون على معنى المشاهدة بحسب ثقافة العترة الطاهرة، لا بحسب عملية الاجتهاد الباطلة الكافرة. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكتاب كتاب صريح وقاطع في إلغاء شؤون الغيبة الأولى، وفي إعلان ابتداء الغيبة الثانية، ومن أنها ستكون طويلة وطويلة وطويلة، وها نحن نعيش في زمانها الطويل. أما توقيع إسحاق بن يعقوب وهو أهم توقيع علمي وعملي يرتبط بشؤون حياة الشيعة، هذا التوقيع اشتمل على أمور كثيرة جدا. من أهم ما اشتمل هذا التوقيع عليه، أولا التوقيع أرجع في الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث، وجعلهم الإمام الحجة حجة من قبله. هذا مفصل مهم جدا. أرجع الشيعة إلى رواة الحديث وليس إلى المجتهدين. المجتهدون أعداء الروايات، أعداء الأحاديث. عملية الاجتهاد عملية تدمير لأحاديث أهل البيت. هؤلاء ما هم برواة الحديث، هذا تحريف، تحريف. رواة الحديث الذين يحدثونكم، يروون لكم، الراوي الذي يتكلم وليس الذي يكتب. الراوي يكتب ولكن بدرجة ثانية، الراوي يتحدث بالدرجة الأولى، يحدثكم بحديثهم ولا يتحدث بغير حديثهم. فأين هذا من المجتهدين من مجتهدي النجف وكربلاء؟ هذا الوصف وصف مناقض لأوصافهم. الإمام الحجة أرجع الشيعة في الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث، وجعل رواة الحديث حجة على الشيعة. هذا أولا. وثانيا أباح الخمس لشيعته لكي يغلق بابا كل مشاكلنا بسببه. لولا الخمس كما هم يقولون ما كانت هناك مرجعية، لولا الخمس ما كانت هناك حوزة، لولا الخمس ما كانت هناك هذه العمائم العباسية الإبليسية الشيطانية، لولا الخمس ما كان هناك المذهب الطوسي اللعين. الإمام الحجة أراد أن يغلق هذا الباب بوجه هؤلاء بالضبط، مثلما أراد رسول الله أن يغلق الباب بوجه اللعناء من أصحاب سقيفة بني ساعدة حينما أراد أن يكتب الكتاب العاصم، وحينما أمر أسامة عليهم وأمر بحركة الجيش، بحركة جيش أسامة. كل هذا فعله رسول الله لكي يقطع الطريق على لعناء سقيفة بني ساعدة. ولكن الأمة خائنة، ولكن الصحابة خائنون، وجرى الذي جرى. صاحب الأمر أراد أن يقطع الطريق على هؤلاء. لو لم يكن الخمس لم يكن هناك من مراجع، ولم يكن هناك من حوزات، ولم يكن هناك من عمائم. هذا يعني لم يكن هناك من ضلال، ولم يكن هناك من مذهب طوسي ضال. لكن الشيعة خائنون. أول مرجع كان خائنا إنه ابن الجنيد البغدادي الذي فتح باب تشريع الخمس عنادا وخلافا لما أراده الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ففتح باب جهنم، فتح باب الضلال. هذا هو الذي حدث. التوقيع الشريف أباح الخمس وأغلق هذا الباب لكي يقطع الطريق على هؤلاء اللعناء من المراجع الطوسيين. التوقيع الشريف بين أيضا أن الانتفاع بإمام زماننا في زمان الغيبة الطويلة كالانتفاع بالشمس التي تجللها الغيوم. وهناك عبارة دقيقة، الإمام ما قال الغيوم، السحاب غيوم، لكن الغيوم قد تكون سوداء وقد تكون بيضاء، أما السحاب فيطلق على الغيوم البيضاء، لأن الغيوم البيضاء لن تكون حاجزا لضوء الشمس كالغيوم السوداء والغيوم الرمادية، الغيوم الرصاصية. فاستعمال كلمة السحاب تشير إلى هذه الحقيقة. وأما وجه الانتفاع به في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. الغيوم تطلق على البيضاء والسوداء والرمادية والرصاصية، بينما السحاب في الأعم الأغلب في كلام العربي فإنها تطلق على الغيوم البيضاء. دقة في تعابير الأئمة صلوات الله عليه. الأمر الرابع، حين أمرنا إمام زماننا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الإمام حينما أمرنا من أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج فقد أمرنا أن نكثر من العمل في التمهيد لمشروعه العظيم، لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. فليس من المنطقي أن إمامنا الحجة يصدر لنا أمرا في هذا التوقيع الشريف وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج ثم يؤكد لنا فإن ذلك فرجكم، وهو يريد منا أن نلقلق بالألسنة فقط، لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، والقوس بلا وتر لن يستطيع أن يطلق سهما واحدا، ولا بد أن يكون العمل من سنخ الدعاء، من نفس الدعاء، مثلما القوس حينما يكون له وتر فإنه سيطلق السهام، فالوتر هو جزء من تكوين القوس الذي يطلق السهام، مثلما السهم هو جزء من هذا التكوين، هناك قوس له وتر وهناك سهم، هذه المنظومة تكتمل باجتماع أجزائها، فلا بد من قوس ولا بد من وتر ولا بد من سهم. الدعاء كذلك، الدعاء هناك شيء طقوسي، هناك شيء عبادي، وهذا الشيء الطقوسي والعبادي له ألفاظ، وهناك حالة قلبية، وهناك عمل جسدي وعقلي في الوقت نفسه، هذه منظومة متكاملة، قوس وتر سهم، ألفاظ وحالة قلبية مناسبة للدعاء مع عمل جسدي وعقلي في الخارج. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. وقت الحلقة انتهى والتوضيحات لم تنتهي، سأكمل لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أتمنى عليكم أن تعيدوا الاستماع والمشاهدة لهذه الحلقة، ستعاد، فتابعوا الإعادة ودققوا النظر في هذه المضامين، هذه المضامين لم تطرح من قبل دونكم المكتبة الشيعية، هذه المضامين لم تطرح من قبل، طرحتها في برامجي لكنني ما ركزت النظر عليها مثلما ركزت النظر عليها في هذه الحلقات. لذا أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة لأهمية هذه المطالب. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.